الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه. الدليل الثاني الذي ذكره بعض تلامذة الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء على ما ذهب إليه من الجواب عن الإشكال أو الوجه الرابع لفساد بيع أو عقد الفضول لنفسه، قدم الدليل الأول، أو بالأحرى تقدمت دعوة الشيخ الكبير، وهي أن نلتزم بصحة البيع للفضولي، بأن ينتقل المثمن للفضولي إن كان بائعا، والثمن إذا كان مشتريا، أن ينتقل المثمن إلى الفضولي إذا كان مشتريا، والثمن إذا كان بائعا، ولا يلزم محذور من ذلك قياسا للإجازة على الإذن كما تقدم. هذه الدعوة استدل بعض تلامذته بدليلين تقدم في الدرس السابق. الدليل الأول، يقع الكلام فعلا إن شاء الله في الدليل الثاني. حاصل الدليل الثاني أنه لا دليل، هكذا يستدل بعض تلامذته، لا دليل على اشتراط ملكية العاقد في صحة البيع له، فيمكن أن يصح البيع للعاقد ويدخل في ملكه الثمن أو المثمن مع أنه لا يملك العوض الآخر، لعدم وجود دليل على اشتراط ملكية أحد العوضين في تملك العوض الآخر. وبعبارة أخرى، ننكر ولا نسلم كون حقيقة البيع هي المعاوضة، ننكر كون حقيقة البيع هي المعاوضة. نعم، يشترط في صحة البيع وفي دخول العوض في ملك العاقد أن يكون مأذونا، يشترط أن يكون مأذونا. فإذا كان الشخص العاقد مأذونا في إجراء العقد، فبمقتضى الإذن يدخل في ملكه المثمن إن كان مشتريا، والثمن إن كان بائعا. غاية الأمر أن الإذن تارة يكون سابقا وأخرى يكون لاحقا. إذا قبل العقد يسمى إذن، إذا بعد العقد يسمى إجازة، وعلى كلا التقديرين يتحصل الشرط وهو الإذن بالمعنى العام، أو عبر عنه رضا المالك. وفي المقام، هذه كقاعدة عامة كبرى، وفي المقام لو أجاز المالك العقد الذي صدر من الفضولي تحقق هذا الشرط بالإجازة وصح البيع بعد الإجازة ودخل العوض في ملكه، وإن لم يخرج من كيسه ما يقابل هذا العوض. فلو كان الفضولي بائعا دخل الثمن في كيسه وإن لم يكن المثمن قد خرج منه. لماذا؟ لعدم الدليل على اشتراط ملكية المثمن لدخول الثمن في كيسه. ما عندنا دليل، هكذا يقولون، ليس عندنا دليل على أن يكون الثمن داخلا في كيس من خرج منه المثمن. ما عندنا دليل على حقيقة المعاوضة كما تقدم من المصنف. فلو قال من باب المثال، أيضا المصنف يذكر، فلو قال شخص لآخر بع كتابي لك، فباعه المخاطب باع الكتاب بقصد أن يتملك الثمن، دخل الثمن في ملك المخاطب وإن لم يكن المخاطب مالكا للكتاب، ولا داعي لتأويلات وتخريجات في هذا المثال. وهكذا لو قال شخص لآخر اشتري لك طعاما بهذا الدينار، فاشترى المخاطب، فإن الطعام يدخل في ملك المخاطب وإن لم يكن الدينار قد خرج من ملكه. فالطعام المثمن المتاع يدخل في كيس المخاطب بعد أن أجرى البيع أو الشراء، والثمن وهو الدينار يخرج من ملك المتكلم متبرع. ولا مانع من صحة هذا البيع لأن شروط البيع بتمامها متوفرة، والتي منها إذن المالك للعاقد، فالعاقد حينما أجرى الشراء في هذا المثال الأخير لا يمكن الحكم ببطلان البيع لأن شرائط الصحة بتمامها متوفرة. غاية الأمر أن عليكم السلام الله، غاية الأمر أن المثمن سيدخل في كيس من لم يخرج منه الثمن، وهذا لا دليل عليه، هذا لا يعتبر شرطا من شرائط صحة البيع. هذا هو الدليل الثاني. نتيجته بالإجازة يقع البيع أو الشراء، يقع العقد صحيحا للفضولي. قال الثاني، طبعا هناك شنو كان تعبيره، وذكر بعضهم في ذلك وجهين، أحدهما، فالمفروض ذا شي يقول ثانيهما، والأمر أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد، لا دليل على اشتراط في انتقال بدله إليه، في انتقال بدل الثمن مثلا فيصير المثمن إليه إلى الفضولي، هاي في انتقالي متعلق بمن اشتراط، لا دليل على اشتراط كذا في انتقال هذا، بل يكفي، هذا مو شرط ملكية أحد العوضين ليس شرطا في دخول العوض الآخر، لكن الشرط ما هو؟ بل يكفي أن يكون مأذونا، أن يكون الفضولي العاقد مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به بالإذن، بل يكفي أن يكون مأذونا في أن يشتري لنفسه بالإذن أو أن يبيع لنفسه بالإذن، خلص المطلب. يبقى مثال، فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا، ملك الثمن، ملك العاقد الفضولي الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع عن مالكه الأصيل إلى المشتري، يعني ينتقل المثمن من المالك الأصيل إلى الطرف الآخر للعاقد وينتقل الثمن إلى العاقد. بعد وكذا ملك المثمن ملك العاقد الفضولي المثمن في الصورة الثانية تتمتها بعد شنو يقول شنو تتمتها هناك شنو قلنا ملك الثمن في الصورة الأولى بانتقال المبيع إلى مالكه عن مالكه إلى المشتري هنا نقول بانتقال الثمن بانتقال الثمن من مالك عن مالكه إلى الفضول إلى المشتري واضح إن شاء الله ويتفرع النقطة الأخيرة في هذا المطلب استدل تلامذة الشيخ الكبير بالدليلين الأول والثاني ما الفرق بينهما هل بينهما ثمرة أو لا يقول المصنف الثمرة بينهما هي الآتي لو افترضنا فسخ العقد بعد وقوعه بعد أن قام الفضولي بالتعاقد بيعا أو شراء وحصلت انتقال الملكيات ثم حصل الفسخ بأحد الخيارات بإقالة إلى آخره بأي سبب كان فسخ العقد بعد أن تم فالثمرة تظهر في أنه بناء على الوجه الأول يرجع العوض إلى ملك الفضولي ليش؟ لأنه في الوجه الأول كان التصوير في تصحيح البيع يعتمد على أن المالك أذن للفضولي بتملك ماله ثم يبيع فلأن العوض انتقل للطرف الآخر من ملك من؟ من ملك الفضولي فإذا فسخ العقد يرجع العوض إلى الملك الذي خرج منه وحيث خرج من الفضولي فيرجع إلى الفضولي وأما على الوجه الثاني فيرجع بعد الفسخ فيرجع العوض للمالك الأصلي لماذا؟ لأنه بناء على الوجه الثاني صور صحة البيع أو صورت صحة البيع على أن العوض ينتقل من المالك الأصلي إلى الطرف الآخر في التعاقد إلى طرف الفضولي في التعاقد قال ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك اتفق يعني شنو صدفة مو أنه اتفق على هذا أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه بناء على هذا الوجه الثاني دون العاقد ما يرجع للعاقد يرجع لمالكه الأصلي بينما على الوجه الأول يرجع للعاقد الفضولي أقول وفي كلا الوجهين نظر إلى هنا تم بيان مدعى الشيخ الكبير مع استدلال بعض تلامذته على هذه الدعوة ما هي كانت الدعوة أساس الكلام الكاشف وين كان كان عندنا إشكال وهو الإشكال الرابع حصيلته الإشكال الرابع ها ذكروا وياي حافظين لو ناسينا بطلان بيع الفضولي لنفسه لأنه لا بد من الإجازة والإجازة إما أن تتعلق بنفس المنشأ من الفضول وإما بغيره إذا بنفس يلزم إذا تعلقت الإجازة بنفس ما أنشأه الفضول يلزم عدم تحقق المعاوضة لأن الفضول قصد لنفسه فإذا أمضاها يلزم دخول الثمن في غير من خرج منه المثمن وإن تعلقت الإجازة بغير ما أنشأه الفضولي لزم المجاز غير منشأ أو المنشأ غير مجاز، أو بعبارة أخرى لازم شنو كون الإجازة عقد مستأنف. ذكر المصنف جملة أجوبة وهو تبنى آخر شيء جواب، ذكر أخيرا كلام وجواب الشيخ كاشف الغطاء. شنو كان أصل جوابه؟ هو دعوى لا مانع من التزام تعلق الإجازة بما أنشأه الفضول، ولا مانع من انتقال العوض لملك الفضول. لا العوض انتقل لملك الفضول مع أن المثمن أو العوض الآخر لم يخرج من كيسه. لماذا؟ على الوجه الأول قياس الإجازة بالإذن، فكما أن الإذن سبب لحصول انتقال الملكية إلى العاقدين وإن لم يكن قد دفع شيئا في قباله فيصح البيع له، وفي الثاني إنكار حقيقة المعاوضة. واضح إن شاء الله. الآن المصنف راح يناقش في هذا. يقول المصنف لا نسلم بكلام الشيخ الكبير جملة وتفصيلا، يعني لا نسلم النتيجة التي قالها ولا نسلم بالوجهين المستدل بهما على هذه الدعوة، فكل من الوجهين مناقش فيه. أما الوجه الأول فمناقش بمناقشتين، مردود بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول المصنف لا نسلم أن صحة البيع في المقيس عليه أي الإجازة عفوا الإذن يصح في مثل قوله بع مالي عنك. لا نسلم صحة البيع في المقيس عليه وهو الإذن كما في بع مالي عنك، فلا يقع البيع صحيحا للفضولي للمخاطب، مو للفضولي بعدنا آخر الفضولي، لا نسلم وقوعه صحيحا للمخاطب، ولا نسلم حصول الملك آنا ما للمخاطب قبل إيقاع البيع قبل إيقاع العقد. وتقدم تفصيل ذلك في بعض فروع المعاطاة وبيان ذلك باختصار شديد، أن مجرد الإذن ليس سببا من أسباب التمليك، فإن التمليك مسبب له أسباب شرعية قام الدليل عليها وليس منها الإذن. وحينئذ يقال إذا لم يصح البيع في المقيس عليه وهو الإذن فعدم صحته في المقيس وهو الإجازة من باب أولى. هذا باختصار وتفصيل وتقدم في فروع المعاطات. حاصل جواب مناقشة المصنف الأولى يقول المستدل قاس الإجازة على الإذن وأن الإذن أو قل بنى على أن الإذن سبب لتملك المخاطب قبل إيقاع البيع. نحن نقول لا نسلم صحة البيع في مثل الأمثلة المتقدمة، بع مالي عنك، اعتق عبدك عني، اشتري لك طعاما أو اشتري لك شيئا بهذا الديناري، في كل هذه الأمثلة البيع باطل، العقد باطل. في كل هذه الأمثلة العقد باطل لعدم كفاية الإذن، إذ الإذن لا يكفي لأن يكون سببا مملكا. لماذا؟ لما تقدم في باب المعاطات من أن التمليك له أسباب شرعية ممضاة معينة مشخصة، كالهبة، كالإرث، كالبيع بشروطه. أما مجرد الإذن، مجرد أن آذن لك بأن تتملك كتابي يكون سببا للتملك، هذا لا نسلمه. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. لاحظوا العبارة، قال أقول وفي كلا الوجهين نظر. أما الأول، الوجه الأول، الدليل الأول، فمناقش بمناقشتين قلنا. الأولى، فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة، صحة الإذن ممنوعة، كما تقدم في بعض فروع المعاطات، وهو اللي بيناه وقررناه إجمالا. النكتة شنو هي؟ باختصار النكتة شنو هي؟ ما هي النكتة؟ أن مجرد الإذن ليس من أسباب التمليك. بعد تتمتها يمك، إذا لم يصح في الإذن فعدم صحته في الإجازة من باب أولى. المناقشة الثانية، يقول المصنف لو سلمنا جواز هذا البيع بالإذن أو جواز هذا العقد بالإذن في الأمثلة المتقدمة، يعني سلمنا صحة البيع في المقيس عليه في باب الإذن، ولكن لا نسلم الصحة في المقيس وهو الإجازة، للفرق الفارق بينهما، لوجود فرق فارق بين الإذن وبين الإجازة، فيكون قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق. وحال كون القياس مع الفارق لا يمكن التسوية في الحكم، لا يمكن إثبات حكم المقيس عليه إلى المقيس، إذ هذا النقل والإشراك في الحكم يتوقف على عدم الفرق بين المقيس والمقيس عليه، وفي المقام ندعي الفرق. وبيانه، بيان الفرق، فإن الإذن، خليها بين شارحتين، على تسليم كونه سببا مملكا، معناه فإن الإذن معناه يتملك المخاطب ثم يبيع، يتملك ثم يبيع، بحيث يقع البيع من المالك، فالتعاقد حال وقوعه يكون مستوفيا للشرائط ومنها ملكية العاقد. وأما في الإجازة فالإذن يحصل لاحق ومتأخر عن التعاقد، بحيث إن العقد حين صدوره لم يكن العاقد مالكا، فصدور الإجازة والإذن بالتملك بعد وقوع العقد لا يغير من الواقع شيئا. وهذا فارق مهم، إذ يشترط في إيقاع التعاقد توفر الشرائط، لا أن تتوفر الشرائط بعد وقوعه. صار واضح إن شاء الله؟ وبعبارة أخرى، في باب الإذن عندنا بابين، باب الإذن وباب الإجازة. في باب الإذن نسلم دلالة الاقتضاء التي تقتضي صون كلام المتكلم من الخطأ والاشتباه، فيكون هناك وجه لتصحيح العقد صونا لكلام المتكلم بدلالة الاقتضاء، ما شئت فعبر. وأما في باب الإجازة انتقلنا بعد، مو الإذن، الإجازة المتأخرة اللاحقة. وأما في باب الإجازة فلا ملزمة ولا موجبة لتصور دلالة الاقتضاء، إذ كيف نتصور حصول التملك أو التمليك بالإجازة المتأخرة مع أن التمليك له طرقه الخاصة المعينة المشخصة شرعا؟ واضح إن شاء الله؟ وتحقيق ذلك هو المصنف، وتحقيق ذلك أن يقال لو فرضنا أن الإجازة مؤثرة، لو فرضنا أن الإجازة مؤثرة أي تؤثر الصحة بين شارحتين، ونحن لا نسلمها، إذ الإجازة في المقام ليست مجدية، ولكن لو سلمناها جدلا من باب الدليل، شنو؟ بدليل الخلف. لو فرضنا أن الإجازة مؤثرة فما هو متعلقها؟ لا يخلو من أحد احتمالين: متعلق الإجازة المؤثرة لا يخلو من أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن تتعلق الإجازة بأصل البيع، بأصل التعامل بين الفضولي والطرف الآخر من دون ما بنى عليه الفضولي من التملك، فالإجازة تعلقت بأصل التعامل من دون بناء الفضولي على التملك. احنا مو شيء افترضنا ان الفضولي قاصد بنى على التملك، تملك المثمن ثم باع، او تملك الثمن ثم اشترى، مو ايش نقول؟ فاذا افترضنا ان الاجازة مؤثرة فهي تتعلق في الاحتمال الاول على اصل المعاملة من دون بناء الفضولي، وحينئذ فالذي يصح هو أصل المعاملة، أصل النقل والانتقال. أما من المنتقل منه ومن المنتقل إليه فلم يتحقق بالإجازة، لأنها خارج متعلق الإجازة. أرجو الالتفات شوي بدقة، حيث أن الإجازة تعلقت بأصل البيع، فالذي يكون قد أمضاه المالك هو أصل البيع دون بناء الفضول، وبالنتيجة الذي يصح بالإجازة هو أصل النقل والانتقال. أما ذات النقل والانتقال الخارجي فلا يستفاد من الإجازة، وإنما يرجع فيه كما تقدم إلى المعاوضة، يرجع فيه إلى حقيقة المعاوضة، فيدخل العوض في ملك من خرج منه المعوض الواقعي. هذا الاحتمال الأول، هذا واضح إن شاء الله. والاحتمال الثاني أن تتعلق الإجازة بالتعامل مع بناء الفضولي، أن يكون المالك أجاز أي أمضى أصل التعاقد، أصل النقل والانتقال مع بناء الفضولي على التملك، وحينئذ الذي يصح البيع مع دخول الثمن أو المثمن في كيس الفضولي، هذا كله يصح. ولكن لا دليل عندنا على صحة مثل هذه المعاملة. فصحيح راح يصير نتيجة الإمضاء أن يدخل المثمن مثلا في كيس الفضولي ولا يخرج منه الثمن، هذا مقتضى الإجازة، ولكن لا دليل عندنا على صحة مثل هذه المعاملة، أي لا دليل عندنا على إمضاء هذه الإجازة. هيك إجازة، هكذا إجازة، لا دليل على إمضائها. بل يترقى المصنف، بل قام الدليل على منع هذه الإجازة، بل قام الدليل على منع وبطلان هذه الإجازة. وهو ما هو الدليل على بطلان هذه الإجازة؟ هو الأولوية، فإن الإذن السابق لم يكن مملكا، فمن باب أولى الإجازة اللاحقة لا تكون مملكا. إذا كان الفضولي لا يصح له التملك بمجرد الإذن، فعدم تملكه بالإجازة من باب أولى. صار واضح إن شاء الله؟ هذا تمام مناقشة المصنف الثانية. قال: مع أن، جواب الثاني، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن بيان الفارق بين القياس في القياس، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب تقدير الملك آنا ما، من باب شنو؟ الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب تقدير الملك آنا ما قبل البيع. ليش؟ دلالة الاقتضاء، صرنا لكلام المتكلم، بخلاف الإجازة، فإن الإجازة لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، مو مثل الإذن، يأذن له ثم هو يفعل الفعل فيكون الفعل عن الإذن، بينما في الإجازة تتعلق بما صدر سابقا، فهي لا تغير من الواقع، والمفروض أنه لا يقع إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، يعني ما بمعاوضة، فكيف تكون الإجازة مصححة لبيع ليس فيه حقيقة المعاوضة؟ نعم.
هنالك
تقدم وتأخر،
تقدم وتأخر،
هما واحد من حيث استفادة إذن المالك،
الرضا.
يعني لا فرق بين الإذن والإجازة في كون العقد مرضي مقبول ممضى عند المالك، لكن هذا لا يعني أنه ماكو وجوه فرق من جانب آخر، وهو أن هذا قبل وقوع العقد، بحيث صدر العقد عن رضا، عن إذن، عن مالك. إذا افترضنا أن الإذن يملك، إذا افترضنا أن الإذن يملك العاقد، فالعاقد المأذون حينما أجرى العقد مالك أو ليس بمالك؟
مالك.
بينما على الإجازة العاقد حين إيقاع العقد مالك أو ليس بمالك؟
ليس بمالك.
هذا راح يسبب لنا فرق فارق، وهو أنه بناء على الإذن يكون العاقد مالك، بينما بناء على الإجازة يكون العاقد ليس مالكا. تقول نعم، وهذه الإجازة بعدين راح تسوي مالك، تقول مالك من حين الإجازة، أسد أسلمنا من حين الإجازة، فهذا بالتالي راح يصير شنو؟ تغيير الواقع ما وقع عليه، مو حين إجراء العقد ما كان مالك، أسا بعدين أنت راح تجي تجيب وجوه لتصحيح الملك بالإجازة بناء على الكاشف كذا، هذا شيء آخر. الآن جاء نتكلم، هذا يعتبر فارق لو مو فارق؟ فارق، لأنه بناء على الإذن العاقد مالك، بناء على الإجازة العاقد غير مالك.
ها، واضح؟
خلاص. نعم لما بنى هذا اللي سميناه تحقيق المصنف. الآن جواب المصنف إلى هنا كمل، منا راح يبدي هذا اللي عنوناه بأنه تحقيق جواب المصنف. لما بنى هو يعني الفضولي على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا، قصد الفضولي قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فهو أجرى العقد مع البناء، البناء على تملك العوض. فالإجازة من المالك تتعلق إما وإما، إن رجعت، هذا احتمال الأول، إن رجعت الإجازة إلى نفس المبادلة يعني بقطع النظر عن بناء الفضولي، نفس الإجازة، عفوا الإجازة تعلقت بنفس المبادلة بنفس التعاقد من دون بناء الفضولي، أفادت الإجازة دخول البدل في ملك المجيز المالك. ليش؟ لأن المالك أرضى ماذا بالإجازة؟ أمضى نفس التعاقد نفس التعامل، وأما البناء فما أمضى. فبالتالي نبقى في تشخيص النقل والانتقال اعتمادا على حقيقة المعاوضة، فيدخل العوض في ملك المجيز. وإن رجعت، الاحتمال الثاني، وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة منضمة إلى بناء العقد الفضولي، يعني راح يصير المالك أجاز التعاقد وأجاز بناء الفضولي، اللي هو شنو كان بناء الفضولي؟ تملك المال الغير. وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي، فالإجازة وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، نعم راح يصير إمضاء لهذا البناء وبالتالي يدخل في ملك الفضولي البدل، إلا أن مرجع هذا، إلا أن هذا بيان لإفادة الإجازة دخول البدل في ملك الفضولي، إلا أن مرجع هذا يعني مرجع دخول البدل في ملك الفضولي، إلا أن مرجع دخول البدل في ملك الفضولي إلى إجازة ما بنى عليه العاقد الفضولي من التملك وإمضائه له، وإمضاء المالك له للتملك. هاي الواو عطف تفسيري، تفسير المال للإجازة. إلا أن مرجع هذا إلى إجازتي، إلا أن مرجع هذا إلى إمضاء المالك له للتملك. هذه الواو تفسيرية للإجازة. إذ بعد إمضاء المالك، إمضائه إمضاء المالك، يقع البيع في ملك العاقد الفضولي، فيملك العاقد الفضولي البدل. نعم. لا معنى له. نعم.
أصل الكلام في الصورة الثانية.
الصورة الثانية؟
إيه يعني في تعلق الثاني.
خب.
يعني هو فسر الكلام إذا تعلقت الإجازة.
ولذلك أنا عنوانته تحقيق، مو إلا بالضرورة هذا تتم الجواب لحد هنا أنت. هذا إلى قوله والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال غير بمال آخر. نقطة راسط. هذا عنوانه. تحقيق من المصنف بعد ما انتهى مناقشة الوجه الأول يجي يذكر تحقيق. التحقيق مو بالضرورة أنه شنو في مقام الجواب، وإنما في مقام تفصيل نكتة أنا أشوفها المصنف، يعني يشوفها المصنف، يرى شيئا معين يريد تحقيقه في المقام لأجل استيضاح المطلب عند المقابل. أنت بالتالي خذ من تحقيق ما يناسب الجواب. واضح؟ سؤال جيد، وجواب هذا ما اللي إحنا دفعناه بقوله تحقيق. نعم. ونصلنا. إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل، إلا أن من المعلوم، هنا راح يبدأ منها الجواب أو يعني رد المصنف على الاحتمال الثاني اللي هو تعلق الإجازة بالمبادلة منضمة إلى البناء، إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة. هذا سلمنا أن الإجازة راح تمضي وراح يصير أكو دخول للبدل في ملك العاقد الفضولي، ولكن هذا أكو إلى أمضاء شرعي، هاي الإجازة مؤثرة صحيحة؟ يقول لا. إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في ذلك، هاي تأثير لعله زائدة الثانية، في تأثير الإجازة في ذلك البناء في تحقيق متعلقه، متعلق البناء لكن شنو؟ شرعا. ماكو دليل على مؤثرية أو إمضاء هذه الإجازة، بل الدليل على عدمه، بل قام الدليل على عدم مؤثرية هذه الإجازة أو على عدم إمضاء هذه الإجازة. ما هو الدليل؟ لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، والإذن ما يؤثر التمليك، لأن الإذن في التمليك لا يؤثر التملك، فكيف إجازته؟ والإذن السابق بحيث أن العاقد أوقع عن ملك لم يكن مسلم، فمن باب أولى أن الإجازة المتأخرة لا توجب ذلك. وأما الثاني، مناقشة الوجه الثاني غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.